تتبع تلك الشريعة الثابتة بالدلائل والحجج، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين، ولا تتبع أهواء الذين يعلمون لا يعلمون يعني المشركين، وما هم عليه من الأهواء التي لا حجة عليها. وطبعا تكرر هذا في القرآن الكريم وصف المشركين بأنهم لا يعلمون، لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمهم الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، وهذا كثير في القرآن الكريم إشارة إلى المشركين. وفي سورة الروم وصفهم بأنهم لا يعلمون وأثبت لهم العلم، مثل علم كلا علم كالعدم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأبدل من يعلمون من لا يعلمون أبدل منها يعلمون، إشارة إلى أن هم لا يعلمون، ولكن لا يعلمونه كلا علم لا قيمة له، لأنه منحصر في ظاهر من الحياة الدنيا كما هو حال عامة المشركين في هذا الزمان. فالاستغراق الإنسان في علم الدنيا وتفاصيل أحوال الدنيا مع العقلة عن الآخرة مما يعني يبرزه في هذا الذنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض كل جعبري جواب سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الشريعة في اللغة المذهب والملة، ويقال لمسرعة الماء اللي هو مورد الشاربة، مورد الشاربة يسمى شريعة، الطريق الذي يؤدي إلى الماء، ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد. فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين والجمع الشرائع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، شريعة من الأمر قرب من عربي. والأمر يرد في اللغة بمعنيين، الأمر يأتي بمعنى الشأن، الشأن كقوله تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، هذا يعني إيه؟ شأن فرعون. والثاني أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي، الأمر الذي هو ضد الإيه؟ ضد النهي. كلام يصح أن يكون مرادا هنا بقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي ثم جعلناك على طريقة للدين وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينها في الفروع حسب ما علمه سبحانه وتعالى. قال أيضا القاضي الرشد بن عربي رحمه الله تعالى ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآيات دليل على أن فرع من قبلنا ليس بفرع لنا، لأن الله تعالى أفراد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في هذه الآيات بشريعة، ولا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من فرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا. يعني هذه إشارة وجيزة إلى أن هذه الآية لا يصلح أن يستدل بها على أن فرع من قبلنا ليس فرعا لنا، خاصة ما أتى منه في معرض المدح والثناء. وطبعا فرع من قبلنا أحد الأدلة الشرعية المختلف في حجيتها، والسنة والإجماع والقياس، ومع ذلك مختلف في الإحسان أو المصالح المرسلة أو الإجتهاد أو قول الصحابي أو العرف أو فرع من قبلنا، فهذه أدلة مختلفة في حجيتها. لكن على أي الأحوال يعني فرع من قبلنا فرع لنا إذا وقف شرعنا، هذا قدر متفق عليه، فرع من قبلنا فرع لنا إذا وقف شرعنا. فليس المجال أن مجال تحقيق الثلاثة هذه القضية، لكن هذه مجرد إشارة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين، وما هم عليه من الأهواء والضلالات. هنا في الآية أيضا إشارة إلى أن الوحي يقابله الهوى، الوحي يقابله الهوى، ولذلك قال تبارك وتعالى هنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر، هي الوحي فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا له مضمار كثيرة في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، يعني من وحي في شريعتك، فاعلم أننا يتبعون أهواء. وقال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومضائر ذلك في القرآن معروفة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لن يدفعوا عنك من غضبه وعقابه شيئا ما. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي أعوان وأنصار على المؤمنين وأهل الطاعة، أو أولياء بعض في التحزب والتقوي، ولكن ماذا تغنيهم ولا يتهم لبعضهم وقد تخلت عناية الله ونصرته عنهم. والله ولي المتقين، أي المتقين الشركة والمعاصي، أو الله ولي المتقين أي من اتقى بعبادته وحده وخشيته بكفايته من بغى عليه وكاده بسوء. والله ولي المتقين، يعني قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لذلك لما قال أبو سفيان في غزوة أحد: أعلو هبل، أمرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أعلى وأجل، فقالوا لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة حرف نفسه، لنا العزة ولا عزة لكم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فقوله تعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، فهل يغلب حزب يكره الله الله سبحانه وتعالى؟ فالأظهر كما يقول القاسمي رحمه الله تعالى تفسير الآية بآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا بصائر للناس، هذا أي هذا القرآن بصائر للناس، أي يبصرون به الحق من الباطل ويعرفون به سبيل الرشاد. قال الزمخشري: جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب كما جعل روحا وحياة. هذا بصائر للناس وهدى أي من الضلالة، ورحمة أي من العذاب لمن آمن وأيقن، لقوم يوقنون أي يطلبون اليقين، يطلبون اليقين. سبق أن فسرنا آية في سورة الدخان بنفس المعنى، يوقنون أي يطلبون، إن كنتم موقنين، إن كنتم تريدون اليقين. فكذلك هنا: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أي يطلبون اليقين، كما تكون العرب منجز ومسلم، يعني إذا أراد نجدا وتهانا. ثم قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية لها وصف معين، يعرف أحدكم اسم هذه الآية؟ هي تسمى مكاة العابدين، هذه الآية ونسميها العلماء مكاة العابدين، لأن هناك آيات من القرآن الكريم، يعني كل إنسان يكون له جرح معين بتصادف آية معينة دواء أو إثارة وإنعاشا لهذا الجرح، فتثير يعني شدوه وبكاءه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. فلكل إنسان قد يكون لفأكثر بعض الآيات لأنها تمس هذا الأمر أكثر من غيره مما يعني يهمه. فقوله هنا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سبب إشفاق السلف من هذه الآية بالذات، حتى كان منهم من يصلي بها الليل كله يرددها وحدها في صلاة الليل لا يتجاوزها، سبب ذلك أنها آية محكمة، آية محكمة لم يدخلها نسخ. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. عن أبي الضحاك عن مسروق قال: قال رجل من أهل مكة: هذا مقام تميم الأشجاري، أو هذا المقام سليم الدارية، أنا أشار إلى مكان معين، يقول إنه أنني رأيت سليما الدارية رضي الله تعالى عنه يعني يقوم الليل ويصلي في هذا المكان، فهذا معنى مقام، هذا مقام سليم الداري رضي الله عنه. لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال بشير: بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يعدها لبكاء شديد، لم يعدها يعني لم يتجاوزها إلى ما بعدها. وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليس شعري من أي الفريقين أنت. وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العاجزين لأنها مختمة. قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اكتسبوا سيئات الأعمال، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أي من عدم التساوي. إن حكم الكفار والذين اجترحوا السيئات أن الفريقين سوف يتساوون ساء ما يحكمون، أي ساء ما يعني يزعمونه من عدم التفاوت بين هذا الفريق وذاك. قال الزمخشري: والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محيا وأن يستووا مماتا. لا يمكن أن يستوي المحسنون في الحال ولا في المآل، في الحال يعني في الحياة ولا في المآل يعني في الممات، لافتراق أحوالهم أحياء حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات وأولئك على ركوب المعاصي، ومماتا حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى ثواب الله ورضوانه، وأولئك على اليأس من رحمة الله والوصول إلى هول ما أعد له. وحيث عاد هؤلاء على الهدى والعلم بالله وسلم الركاب وطمأنينة القلب، وأولئك على الضلال والجهل والعيش بالفساد واضطراب القلب وضيق الصدر بعدم معرفة المخرج المشار إليه بآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولئلا يظن الكافر انه لا يجزى بكفره قال سبحانه وتعالى مباشره بعد قوله: ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال: وخلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والارض بالحق اي بالحكمه والصواب. قال ابن جرير: اي للعدل والحق لا لما حسب هؤلاء الجاهلون بالله من التسوية بين الأبرار والفجار. وخلق الله السماوات والأرض بالحق بالحكم وبالصواب وبالعدل أو للعدل ليعدل بين الناس، لا ولم يخلقها لما حسب هؤلاء الجاهلون بالله من التسوية بين الأبرار والفجار. لماذا؟ لأن هذه التسوية خلاف العدل والإنصاف والحكمة. ولتجزى كل نفس بما كسبت، ولتجزى معطوف على بالحق لأن فيه معنى التعليم، يعني خلق الله السماوات والأرض بالحق، وذلك في التفسير قلنا إيه؟ للحق، لأن فيه معنى التعليم للحق يعني للعدل بين الفريقين. ولتجزى يبقى للحق ولتجزى، فإذا يعني القول هو لتجزى كل نفس بما كسبت معطوف على بالحق لأن فيه معنى التعليل، أو معطوف على معلل محذور تقديره: خلق الله السماوات والأرض ليدل بها على قدرته ولتجزى كل نفس وهم لا يظلمون، أي في جزاء أعمالهم. ثم قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي من ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهوى فكأنه يعبده، فجعله إلها تشبيه بليغ أو استعارة. قالوا قتلي الإله المعبود، ولما أطاعوا الهوى فقد عبدوه وجعلوه إلها. فإذا الهوى إله يعبد من دون الله، فالهوى إله يعبد من دون الله. فكلمة إله كما هو معروف تطلق على الإله الحق وعلى الإله الباطل، يوصف أيضا بكونه إله بمعنى أنه معبود، هناك من يعبد الآلهة الباطلة، واضح؟ ولذلك قلنا في معنى لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله، وليس معناها لا إله موجود إلا الله، لأن من حيث الواقع المعبودون من دون الله كثيرون، أستغفروا إله يعبد من دون الله، كما قال تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فهناك من إلهه الشيطان. الهوى إله كما في هذه الآية وفي آية الفرقان، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، المال إله يعبد من دون الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخليفة تعس عبد الخفيفة تعس وانتكت وإذا اتك فلم تقل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأيضا المال إله، الشهوات إله، وهكذا كل ما عبد من دون الله فهو إله، لكن كلها آلهة باطلة، وليس ثم إله حق يستحق أن يعبد وحده لا شريك له إلا الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول القتني الإله المعبود ولما أطاعوا الهوى فقد عبدوه وجعلوه إلها، إذ كل ما يعبده الإنسان بمحبته وطاعته فهو إلهه ولو كان حجرا، ولو كان حجرا. وأظله الله على علم، فأظله الله على علم، يعني أظله الله على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي ولو جاءته كل آل، أو أظله الله على علم أي عالما بحاله من زوال استعداده وانقلاب وجهه إلى الجهة السفلية، أو مع كون ذلك العابد للهوى عالما بعلم ما يجب، عالما يعلم ما يجب عليه فعله في الدين، على تقدير أن يكون على علم حالا من الضمير المفعول في أظله الله لا من الفعل، يبقى إما يكون حال وأظله الله على علم، على علم، إذا كان على علم حالا من الله سبحانه وتعالى يبقى أظله الله على علم من الله، سبب علم الله فيه أنه لن يهتدي، أو أظله الله على علم لو أنها حال من الضمير الهاء وأظله الهاء مفعول، أظله الله على علم فهي هذا الإيه لهذا الذي انتقل الى هبوب هواه، يعني على علم يعني وهو يعلم ما يجب عليه من امر الدين، وحينئذ يكون الاخلال لمخالفته علمه بالعمل وتخلف القدم عن النظر لتسرب قلبه من محبه النفس وغلبه الهوى، او على علم منه غير نافع لكونه من باب الفضول ليس فيه الى الحق سلوك ووصول، يعني علم لا قيمه له، وختم على سمعه وقلبه أي بالطرد عن باب الهدى والإبعاد عن محل سماع كلام الحق وفهمه لمكان الرين وغلظ الحجاب فلا يعقل منه شيئا، وجعل على بصره غشاوة أي عن رؤية حلل الله وآياته كما جعل على بصره غشاوة، وهذا دليل لمن رأى الوقت في أول سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم، على قلوبهم وعلى سمعهم، فممكن تاخذ هنا وعلى وعلى ايه ابصارهم غشاوة، وعلى ابصارهم غشاوة، فهذه الآية دليل من رأى الوقت على قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فيتقف ويقول على أبصارهم إثاؤهم. فمن يهديه من بعد الله أي فمن يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله إياه، فمن يهديه من بعد الله يعني إيه بعد إضلال الله إياه، وهذا يعني يرسخ تفسير أو إعراب على علم أنها حال من الله سبحانه وتعالى، وأظل الله على علم يعني على علم من الله بإيه علم السابق علم الله فيه أنه لا يهتدي ولو جاءته كل آيات. واضح؟ فمن يهديه من بعد الله أي من يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله إياه. أفلا تذكرون؟ يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إلى آخره. قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه. فقال عكرمة: أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يهواه أو يستحسنه، فإذا استحسن شيئا وهويه اتخذه إلها. قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقيل المعنى: أفرأيت من ينقاد لهواه ومعبوده تعجيبا لذوي العقول من هذا الجهل. وقال الحسن بن فضل في هذه الآية تقديم وتأخير: مجازوه أفرأيت من اتخذ هواه إلهه، أفرأيت من اتخذ هواه إلهه. وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. القرآن في القرآن الكريم إلا ذمه. وإن كان الهوى يمكن أن يستعمل في غير الذم، تذكرون شاهدا من السنة حاجة ثانية لأن ده مختلف في تحسينها. أيوة، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. قال الله تعالى: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال تعالى: واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وعن أبي أمامة مرفوعا: ما عبد تحت السماء إله أقرب إلى الله من الهوى. وطبعا يعني كما تعلمون من القرطبي من الكتب التي ما زالت تحتاج إلى تحقيق، خاصة الحديث التي يريدها دون أن يحققها. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والفاجر أو العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله. وعنه صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعة وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمرا عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث وثلاث منذية، خلوهم لكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء لنفسك، والمنذية خشية الله في السر والعلانية، والفضل في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. وقال الأصمعي: سمعت رجلا يقول: إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانه. وقال بعضهم: نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا عشقت فقد لقيت هوانه. يعني الهوان يساوي الهوان الهوى. وسئل ابن المخفى عن الهوى فقال: هوان سرقت نونه. فأخذه الشاعر فنظمه وقال: نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانه. وقال آخر: إن الهوى لهو الهوان بعينه، فإذا هويت فقد كسبت هوانه، وإذا هويت فقد تعبدك الهوى فاقطع لحبك كائنا من كان. قال عبد الله بن المبارك: ومن الفناء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يتبع تارة ويدعو. ولابن الريث: إذا طالبتك النفس يوما بشهوة وكان إليها من خلاف طريقه فدعها وقالت ما هويت فإنما هواك عدو والخلاف طريقه. ولأبي عبيد الصوفي والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها. فقال أحمد بن أبي الحواري ما رأيت براهب فوجدته نحيفا فقلت له أنت عليم؟ قال نعم. قلت مبكم؟ قال مذ عرفت نفسي. قلت فتداوى؟ قال قد أعيا للدواء وقد عزمت على الكي. قلت وما الكي؟ قال مخالفة الهوى. وكنا نتحفظ يعني من تساهل بعض المصنفين في حكاية مثل هذه القصص عن الرهبان، فالراهب لا يستفاد منه شيء. فقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بالوحي وبالأثار عن سلف الصالحين عن أن نحتاج إلى أن نأخذ من راهب يصدق فيه قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وقوله تعالى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سهل بن عبد الله السكري هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. وقال وهب إذا سككت في أمرين ولم تدر غيرهما فانظر أبعدهما من هواك فأكف. وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى مخالفته كتب وأبواب. وحسبك بقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طبعا من أكثر هذه الكتب كتاب ذم الهوى لابن الجوزي، ومنها أيضا ما انفصل بختم به فصل رائع في ذم الهوى وكيفية علاجه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وأظله الله على علم، أي على علم قد علمه منه، يعني كما قلنا من قبل على علم يعني علم سابق من الله أنه لا يهتدي ولو جاءته كل أهل، أي على علم قيل أظله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه وأخذ أنه سيضل، وقال مقاتل على علم منه أنه ضال والمعنى متقارب. وقيل ثم ذكر كلاما قريبا مما يعني أخذنا إليه. يقول القرطبي رحمه الله هذه الآيات ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد، إذ هي مصرحة بمنعهم من الهداية. ثم قيل وختم على سمعه وقلبه، إنه خارج مخرج الخبر عن أحوالهم. وقيل إنه خارج مخرج الدعاء بذلك عليهم. أفرأيت من اتبع أفرأيت من اتخذ إلها وهواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاء. يعني من المسلمين يقول هذه الجمل دعائية، دعاء يعني بذلك عليهم. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. في قوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة أو الحال غير حياتنا هذه التي نحن فيها، نموت أي بالموت البدني الطبيعي ونحيا أي الحياة الجسمانية الحسية، لا موت ولا حياة غيرهما. وما يهلكنا إلا الدهر أي مر الليالي والأيام وطول العمر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي وما يقولون ذلك عن علم ولكن عن ظن وتخمين. قوله تعالى هنا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا. في تفسير قوله نموت ونحيا أقوال، منها أن إن في الآية تقديما وتأخيرا، يعني نموت ونحيا هي فيه تقديم إيه؟ نموت وتأخير نحيا، كأن إيه؟ نموت ونحيا تقديم نموت فيكون الأصل إيه؟ يعني نحيا حياة الآن ثم نموت بعدها، فقدم نموت وأخر نحيا، هذا نوع من أنواع علم القرآن المقدم عن المؤخر. قول آخر نموت ونحيا يعني يحيا البعض ويموت البعض. قول ثالث نموت ونحيا على التفكير كما يبقى فيه تفكير وتأكيد لكن المقصود نموت ونحيا يعني إن هذا الكلام من يكون بالتناسخ بتناسخ الأرواح إن بعد ما يموت الإنسان تخرج وتحل في إيه في جسد آخر إن هذا الكلام أو كشاعر الكلام من يقول بتناسخ الأرواح. يقول الخطيب رحمه الله تعالى وذلك في قوله ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون إشارة إلى نسبة الحوادث إلى الدق أو إلى إنكار البعث أو إلى كليهما فما لهم بذلك من علم. قال الزمخشري كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر فيها لكن أنفس وينكرون ملك الموت وخطه الأرواح بأمر الله وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان وترى أسعارهم ناطقة بسكوى الزمان ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر أي فإن الله هو الآتي بالحوادث وليس الدهر. انتهى كلام الزمخشري. وقال الخطابي معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر فمن ثبت من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. فالحقيقة الدهر هذا غرق زمان والفعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى فإنما الدهر زمان دعن غرفا لمواقع الأمور وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا بؤسا للدهر أو سبا للدهر. قال ابن كثير وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدلهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث يعني لا صح أبدا يقال إلا من الأسماء الحسنى الدهر فاعتمادا على هذا يعني الحديث فإن من المقصود أنا الدهر يعني أنا خالق الدهر وأنا مصرف الأحداث ومدبر الوقائع. في هذه الآيات رد على الدهرية وهم المعطلة لأن متمسكهم ظن وتخيل لم يتم رائحة اليقين وما هذا سبيله فباب القبول في وجهه مسدود إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الشهر الثاني في معطلة العرب فطنت منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني يعني الطبيعة هي اللي بتحيي الناس وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نموت ونحيا إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي وقصر الحياة والموت على تركبها وتحللها فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم لذلك من علم إنهم إلا أظنون. فاستدل عليهم بضرورات فكرية وآيات فكرية في كم آية وكم سورة فقال تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين يأمرهم بالتفكر وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وقال أولم يروا إلى ما خلق الله وقال قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فثبت في الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق فإنه قادر على الكمال إبداء وإعادة. انتهى كلام الشهر الثاني. يقول القطني رحمه الله وليت الرد على الدهريين وهم النجيون والطبيعيون كتاب وخمسه دلائل التوحيد فليرجع إليه المريد فليس وراءه بحمده تعالى من نجيب. قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقول قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أخلد الليل والنهار. هذا نص البخاري ولفظه وخرجه مسلم أيضا وأبو داود وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيفة الدهر فإن الله هو الدهر. طبعا الدهر أو أي وصف آخر في الزمان يعني الزمان والليالي والأيام وكل هذه الأشياء هذا يعني مما لا يعني يجوز أن يسبب الزمان بل لبيان شرف الزمان أقسم الله به وبأجزائه وأبعاضه فأقسم به في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر على أحد التفسيرات يعني الوقت والزمان. فالله لا يقسم إلا بالآيات العظام والأمور الشريفة. فحينما أقسم بالجهر ليبين لنا أن الجهر لا ذنب له، إنما هو ظرف وضح، وإنما السؤم يكون من عمل الإنسان ومن كسبه، وليس للجهر في ذلك ذنب، كما يقول الشاعر: نعيب زمننا والعيب فينا، وما لزمننا عيب سوانا، ونهزو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا فجالا. نعم. قوله، وطبعا تساهل بقى في مثل هذا خاصة في الأناشيد والأغاني والأمثال الشعبية وهذه الأشياء، ثبت أو الوصف اليوم أنه يوم أسود أو يوم كذا. وأنا أعجب يعني بعض الناس أحيانا في القنوت اخترعوا دعاء وأرن فيهم يوما أسودا. طبعا لا يمكن أن يكون هذا مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه سبب الظهر حاجة ثانية. أهم الأسود بإيه؟ سنس أفعل النوع من الصدف، النوع من الصدف ممكن أنا تكون أسودة، هتكون أسود وتقرح عليك، مش متناول أصلا. فدائما نسمع القنوت من الأدعية المخترعة: وأرنا فيهم يوما أسودا، واضح. فلذلك الإنسان إذا لم يكن متمكنا من اللغة وحسن اختيار الألفاظ في الدعاء، فعليه أن يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية المأثورة، الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ما لم يوجد في غيره من الفصاحة، فهو في قمة الفصاحة على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وهو أبلغ العرب أصحهم النصيحة للأمة والمعرفة بالله عز وجل. فهو أعرف الناس بالله وأخشاهم لله عز وجل وأنصحهم للأمة وأعلمهم بلغة العرب. فمن ثم كان دائما الإنسان يحاول أن يحتفظ على الدعاء، يعني المأثور لأمان يعني والسلامة من مثل هذه الاختراعات. حتى كان بعض المطربين يعني يتبجح ويكون في بعض أشعاره، أظنها هذا الحديث سوري يبقى ثاني، قل زهر أحمق الخطى خطف والعياذ بالله، يعني يصف القدر بأنه أحمق الخطى والعياذ بالله، إلى غير ذلك من النماذج ما يليق أن نذكرها كلها. يعني على أي حال نعود للحديث: لا يقولن أحدكم يا خيبة الجهر فإن الله هو الزهر. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الزهر من أسماء الله، وقال: من لم يجعله من العلماء إثما إنما خرج ردا على العرب في جاهليتها، فإنهم كانوا يعتقدون أن الزهر هو الفاعل كما أخبر الله عنهم في هذه الآية، فكانوا إذا أصابهم ضر أو ضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الزهر. فقيل لهم على ذلك: لا تسبوا الزهر فإن الله هو الزهر، أي إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفونها إلى الزهر، فيرجع السبب إليه سبحانه، فنهوا عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. ولقد أحسن من قال، وهو أبو علي الثقفي. طبعا هذا الوصف موجود كثير جدا نسمعه: الزهر غدار والزمن غدار، الكلام الغدر وهذه الأهية والعدوان معروف يعني وشائع. يا عاتب الزهر إذا نابه لا تلم الزهر على غدره، الزهر مأمور له آمن وينتهي الزهر إلى أمره، كم كافر أمواله جمة تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. وعيد الأبيات أني أخطأت في القافية: يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره، الدهر مأمور له آمر وينتهي الدهر إلى أمره، كم كافر أمواله جمة تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. وروي أن سالم بن عبد الله ابن عمر كان كثيرا ما يذكر الزهر، فزجره أبوه وقال: إياك يا بني وذكر الزهر، وأنشد: فما الزهر بالجان لشيء لحينه، ولا جانب البلوى فلا تسم الزهر، ولكن متى ما يبعث الله باعثا على معسر يجعل مياسيرهم عسرا. نعم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ما لهم بذلك من وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يقول وكان المشركون أصنافا منهم هؤلاء الذين يقول إيه نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ومنهم من كان يثبت الصانع وينكر البعث. هل مذهب الزهريين يدل على أنهم ينكرون وجود الله؟ لا، لا يدل على إنكار، يعني كلهم ينكرون البعث بس معناها لا يستلزم أنهم ينكرون الله عز وجل، واضح. وإلا مشركو قريش كانوا يقرون بوجود الله وكانوا يوحدون توحيد الربوبية، واضح، ومع ذلك كانوا ينكرون البعث. فلا تلازم بين إنكار البعث والنشور وبين إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، فانتبهوا لهذا. من أصناف المشركين من كان يثبت الصنع وينكر البعث، ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع بإنكاره. وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين، فيتأولون ويرون القيامة موت البدن، ويرون الثواب والعقاب إلى خيالات تقع للأرواح بزعمهم. فشر هؤلاء أضر من شر جميع الكفار، لأن هؤلاء يلبسون على الحق ويغتر بتلبيسهم الظالم. والمشرك المجاهر بشركه يحذره المسلم. وقيل نموت وتحيا آثارنا، فهذه حياة الذكر. وقيل أثار إلى التناسخ، أي يموت الرجل فتجعل روحه في موات فتحيا به. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي بينات لأن الله باعث خلفه يوم القيامة. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي انشروهم أحياء حتى نطبق بضعفنا أحياء بعد مماتهم، يعني أرونا دليلا عمليا، يلا هاتوا آباءنا أحيوهم الآن حتى نطبق أن هناك بعثا ونشورا. وإطلاق الحجة على ذلك، ما كان حجتهم إلا أن قالوا، فالسؤال هنا كيف يطلق على ذلك حجة؟ ما كان حجتهم إلا أن قالوا، إما حقيقة بناء على زعمهم، يعني ما كان حجتهم في زعمهم، وهم الذين زعموا أو وصفوا بأنها إيه؟ حجة، لكن هذه لا تصلح أن تكون حجة، ما كان حجتهم، يعني بناء على زعمهم، فإنهم ساقوا هذا الكلام مساق الحجة، أو إذا كنا من إيه؟ إن الحجة حقيقة، أو أنها مجاز تهكما بهم، تهكما بهم. كما في قوله تعالى ذوق انك انت العزيز الكريم، واضح. كذلك هنا ما كان حجتهم استهزاء بما يسمونه حجه، كانه قيل ما كان حجتهم الا ما ليس بحجه، ما كان حجتهم الا ما ليس بحجه، بمعنى انه لا حجه لهم البته. وفيه مبالغه لتنزيل التضاد منزله التجانس، حيث سمي ما هو ضد الحجه وهو الجهل والذي ليس بحجه باسم الحجة، فهذا من المبالغة لأنه نزل الضد منزلة المتجانس. قال القرطبي رحمه الله تعالى قال الزمخشري فإن قلت لما سمى قولهم حجة وليس بحجة، قلت لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم، أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة، أو لأنه في أسلوب قوله وخير قد سلفت لها بخير تحية بينهم ضرب وديع، تحية بينهم ضرب وديع، يعني يقول إذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع. هل الضرب هو تحية؟ ليس تحية، يعني هذا تهكم، التحيه اللي حيوا بها خصومهم الضرب الوديع بالسيوف والقصف. فوضع كذلك هنا ما كان حجتهم يعني من نفس هذا الاسلوب، فالمقصود انه ما كان حجتهم الا ما ليس بحجه، والمراد نفي ان تكون لهم حجه البته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.